لا، هو الشريط الثاني من كتاب الطهارة.
لماذا يكره؟ خروجا من الخلاف. نعم، وقد علمت ما في هذا التعريف من علة. طيب، يبقى لماذا لا تسبه الطهورية؟ يقول لأن هذا الملح المائي أصله الماء، أصله الماء، لأنه ملح مائي. وعلم من قول مؤلف مائي أنه لو تغير بملح معدني، معدني يستخرج من الأرض، فيه أملاح معدنية مثل معدن الذهب والفضة والحديد وما أشبهها، فإنه يطلبه الطهورية على الملح ويكون طاهرا غير مطهر. ولكن سيأتي إن شاء الله الكلام على الطاهر المطهر. يقول أو تخن بنجس كره. إذا تخن بنجس الماء، تخن بنجس وتغير، فإنه لا. قال أو تخن بنجس، هذه معطوفة على إن تغير بهذه المال. أو تخن بنجس وإن لم يتغير فإنه يكره. إذا تخن بنجس، مش مثال تخن بنجس، إنسان جمع روث حميد وسخن بها الماء فإنه يكره، هذا الماء يكره. أما إذا كان مكشوفا فإن وجه الكراهة في ذلك ظاهر. ليش؟ لأن الدخان يدخل فيه ويؤثر. وأما إذا كان مغطى فإنه يكره ولو كان محكم الغطاء، لأنه يقول لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه. يمكن في شيء مثل السلف سحر على هالنهار. نعم، فعلى هذا يكون مكروه. ولكن الصواب أنه لا يكره إذا تسخن بنجس، إذا كان محكما ما يدخل عليه الدخان. فإن دخل عليه الدخان تغيره فإنه ينبني على القول بأن الاستحالة تجعل النجس طاهرا. إن قلنا به مضر حتى لو دخل الدخان أو تسخن بنجس كله، هذه علة غير العلة الأولى. العلة هي لأنه لا يسلم من صعود أجزاء لطيفة إليه، والمحكم نادر فلا حكم له. وكان الآخر لأن هذا الماء سخن بشيء نجس. قال المؤلف وإن تغير بمفت أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر، أو بمجاورة ميتة، أو سخن بالشمس، أو بطاهر لم يكن. هذه عدة مسائل. إذا تغير بمفته أي بطول إقامته فإنه لا يضر. وشلون يتغير بمفته بطول إقامته؟ ويسمى عندنا الصاري، يسمون عندنا هنا الصاري. ما جعل عندكم مثل تواصل قصيم ولا لا؟ صاري بطول مكته فهو ما يضر، لأنه ما تغير بشيء حادث فيه. أولا تغير بنفسه فهذا لا يضر ولا يكره. كذلك إذا تغير بمكته أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر، بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، مثل هذا الغدير نبت فيه عشب، يمكن هذا ولا لا؟ يمكن. أو نبت فيه طحلب، تعرفون الطحلب على الماء، أو ورق شجر كان حوله أشجار فتتساقط أوراقها في هذا الماء فتغير بها، فإنه يكون طاهرا غير مكروه، طهور، يكون طهورا غير مكروه. ولو له رائحة، لو له رائحة بدون طعم، بل ولو له طعم ولونه، يعني لو تغير لونه وطعمه وريحه في هذه الأوراق لماذا؟ يقولون بمشقة التحرز منه، بمشقة التحرز منه. أولا، هل واحد يمنع أن الأشجار تطير بها الرياح حتى توقعها في هذا المكان؟ ما يصح. أو هل يقدر أحد أنه يمنع أن يتغير هذا الماء بسبب طول مكثه؟ ما يمكن. ولو أننا قلنا للناس يكون الماء طاهرا غير مطهر لكنا شققنا عليه. فلهذا نقول إذا تغير الماء طعمه ولونه وريحه بما يشق ثون الماء عنه فهو طهور غير مطهور، فهو طهور غير مطهور. طيب لو تغير بطيب واحد مشى في القدير برجليك لم يحبط لأن صار الماء متغير جدا في الطيب ملوث يكون طاهرا غير مكروه طهورا، نعم يكون طهورا غير مكروه، يكون طهورا غير مكروه لأنه يشق تغير بمكثه. كذلك أيضا تغير بمجاورة ميتة، بمجاورة ميتة هذا غدير صار عنده ميتات كثيرة 20 شاة ماتت من كل جوانب وصار له رائحة كريهة جدا بسبب الجيع تغير، يقول المؤلف إنه طهور غير مكروه، طهور غير مكروه بس ريحة فقط. إذا أخذته بيدك شميته كل رائحته خبيثة، يقول المؤلف إن هذا يكون طهورا. لماذا؟ عن مجاورة لا عن ممازجة. والغريب أن بعض أهل العلم حكى إجماع أهل العلم على ذلك أنه لا ينجز بتغيره بمجاورة ميتة. وربما يستدل عليه ببعض ألفاظ الحديث إلا إن تغير طعمه أو لونه ريحه بنجاسة تحدث فيه، بنجاسة تحدث فيه. هذا القول بأن هذا الحديث صحيح، فإن كلمة تحدث فيه هذا ما حدث فيه إنما هي مجاورة له، لكن لا شك أن الأولى تنزل عنه إذا أمكن، تنزل عنه إذا أمكن. فإذا وجدت ماء لم يتغير فهو أحسن وأبعد عن أن تتلوث بماء رائحته خبيثة نجس، وربما يكون فيه من الناحية الطبية ضرر أن تكون هذه الروائح تحمل مكروبات تحل فيها الماء. نعم تتنى بالشمس ما يكره، واحد مثل في الشتاء وضع الماء في الشمس ليسخن فاغتسل به فلا حرج، او بطاهر مثل ايش؟ حطب غاز كهرباء فانه لا يكره. ان استعمل في طهاره مستحبه، الضمير في قوله ان استعمل يعود على الماء الطهور، استعمل في طهاره مستحبه. والاستعمال أن يمر الماء على العضو ويتساقط منه، وليس الماء المستعمل هو الذي يغترق منه، الماء المستعمل هو الذي يتساقط بعد الغسل فيه. عرفتم؟ غسلت وجهك، هذا الماء الذي يخرج من الوجه هو الماء المستعمل. غسلت يديك، هذا الماء الذي يتساقط من اليدين هو الماء المستعمل. وأما الماء المأخوذ منه فهذا ليس بمستعمل، وقد يغلط بعض الطلبة ويظن أن الماء المستعمل هو الماء المغترف منه وليس كذلك، بل الماء المستعمل هو الذي يتساقط من الأعضاء بعد استعماله. مفهوم؟ استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، تجديد الوضوء سنة، إذا صلى الإنسان بوضوء الأول صلاة ثم دخل وقت الصلاة الأخرى فإنه يسن أن يجدد الوضوء وإن كان على غيرته وإن كان على طهارة. استعمله في تجديد الوضوء فهل يكون طاهرا أو طهورا؟ الجواب يكون طهورا، لكنه يكره، لكنه يكره. يكون طهورا لأنه لم يرد عليه ما ينقله عن الطهورية، ويكون مكروها للخلاف في سلبه الطهورية، لأن بعض العلماء يقول إنه إذا استعمل في طهارة ولو مستحبة صار طاهرا غير مطهر، فمن أجل هذا الخلاف صار مكروها. وقد سبق لنا قبل هذه الليلة أن التعليل بالخلاف عليه، وأن الصواب
أن يقال في الخلاف إن كانت الأدلة محتملة فالأولى الاحتياط. لماذا؟ احتمال الأدلة فهو من باب دع ما يريبه إلى ما لا يريب، وإن كان الدليل واضحا فلا عبرة بالخلاف ولا يغير من أجل الحكم، لأن الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما مسألة الخلاف فليس من الأدلة الشرعية. نعم. كدليل وضوء وغسل جمعة، غسل جمعة طهارة مستحبة، وهذا رأي جمهور أهل العلم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن غسل الجمعة يقول الراجح واجب، لكن على المشهور من المذهب وقول جمهور أهل العلم أن غسل الجمعة مستحب. فإذا استعمل الماء في غسل الجمعة فإنه يكون طهورا لكنه مكروه، طهور لكنه مكروه. وما هو المستعمل في الغسل؟ هو الذي يتساقط من الجسم بعد الاغتسال، وليس الماء الذي يخرج منه. وغسلة ثانية وثالثة، الغسلة الثانية ليست بواجبة. مش الدليل؟ الدليل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. والغسل يصدق بواحدة ولا لا؟ يصدق بواحدة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة. إذن فالثانية والثالثة تكون طهارة مستحبة، فما استعمل في الغسل الثاني والثالثة فإنه يكون طهورا لكنه مكروه. نعم. والعلة الخلاف في سلبه الطهورية. ونعم كره. والصواب في هذه المسائل كلها يا أخواني أنه لا يكره، الصواب في هذه المسائل كلها أنه لا يكره، لأن الكراهة حكم شرعي، والحكم الشرعي يفتقر إلى دليل. وكيف نقول لعباد الله إنه يكره لكم أن تستعملوا هذا الماء وليس عندنا دليل من الشرع؟ هذا صعب. ولذلك يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدل الشرع على منعه كالترخيص لهم فيما دل الشرع على منعه، لأن الله جعلهما سواء. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، بل قد يقول قائل إن تحريم الحلال أشد من تحريم الحرام، لأن الأصل الحل، الأصل الحل، والله عز وجل يحب التيسير لعباده. ثم قال المؤلف وإن بلغ قلتين وهو الكثير، بلغ الضمير يعود على ماذا؟ الماء الطهور. قلتين تثنية قلة، والقلة أشبه ما لها ما يسمى عندنا بالزير، تعرفون الزير اللي يحط فيه الماء، إلا أنها أكبر منه. القلة هذه مشهورة عند العرب، كان الهجر معروفة مشهورة. إذا بلغ قلتين وهو الكثير، الكثير بحسب الاصطلاح، فإذا سمعت الفقهاء يقولون الماء الكثير فالمراد ما بلغ القلتين، ما بلغ هما فوق ما بلغ القلتين، وإذا سمعتهم يقول يسير فهو ما دون القلتين. إن بلغ القلتين وهو الكثير، الجملة هذه جملة معتبرة بين فعل الشرط وجواب الشرط، وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، 500 رطل عراقي، 100 رطل عراقي على وزن قربة، قربة ماء تقريبا. وعلى هذا فيكون كم قربة؟ 5 قربة تقريبا. إذا بلغ الماء ذلك، وأفاد المؤلف بقوله تقريبا أن المسألة ليست على سبيل التحديد، فلا يضر النقص اليسير، النقص اليسير لا يضر. فخالطته نجاسة، خالطته يعني امتزجت به نجاسة، وتقدم لنا ما هي النجاسة، كل حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لغرم بها في البدن أو عقل. هذا تعريف بعض الفقهاء، وهي في الحقيقة محدودة ومعدودة كما سيأتينا في ذات النجاسة إن شاء الله تعالى. غير بول نجاسة غير بول، ويجوز غير على أنها صفة النجاسة، بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره. احتف غير بول آدم أو عذرته حتى نتكلم عليها كلام جديد أي مستقل. فخالطته نجاسة فلم تغيره، فلم تغير فطهور. إذا بلغ الماء قلتين فخالطته نجاسة فلم تغيره فهو طهور. وقوله فلم تغيره، وش المراد بتغيره؟ طعمه أو لونه أو ريحه. مثال ذلك، هذا إنسان عنده فرشة فيها ماء يبلغ القلتين، فسقط فيها روث حمار، ولكن الماء ما تغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه، فما حكم هذا الماء؟ طهور، طهور. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، مع قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فعلى هذا نقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء إذا بلغ قلتين، فإنه إذا لم تغيره النجاسة فإنه يكون طهورا. لو كنت ترى النجاسة فيه، ما دام إنه ما تغير فإنه يكون طهورا، يجوز أن تتوضأ به وأن تغتسل به وأن تغسل به ثوبك من النجاسة وأن تشرب منه، كل هذا جائز لأنه طهور. نعم. بقينا في قوله بول الآدمي وعذرته المائعة. بول الآدمي وعذرته المائعة لا تعتبر القلتين، اعتبر مشقة النفح، إن كان يشق نفحه ولم تغير البول أو العذرة فهو طهور، وإن كان لا يشق ولو زاد على القلتين فهو نجس، فجميع النجاسات حتى نجاسة الكلب يراعى فيها إيش؟ القلتين. أما بول الآدمي وعذرته المائعة فإنه المعتبر مشقة النزح، تجعل مشقة النزح بالنسبة لبول العذر والعذرة بمنزلة القلتين. فهذا مثلا عندنا غدير بال فيه شخص نقطة مثل عين الجراية، تعرفون عين الجراية؟ صغيرة يعني يضرب بها مثل في الصغر، مثل عين الجرادة، وهذا الماء 4 طلاق ولم يتغير الماء إطلاقا، ماذا يكون هذا الماء؟ لكنه لا يشق نفسه، لو جاء رجل نزحه بدون أن يشق عليه يكون نجسا، أي ما تغير ولا العبرة بمشقة النفس. فإن كان يشق نفسه رجعنا نعم قلنا طهور، يكون طهورا. طيب ما هو الدليل على الفرق بين بول الآدم وغيره من النجاسات، مع أنكم تقولون لو بال كلب في هذا الماء الذي قلتيه ولم يتغير، لو بال كلب يكون طهور؟ بال كلب في هذا الماء الذي يبلغ 4 طلاع ولا يشق نفسه، بال به كلب ولم يتغير طهور، حصل عليه نقطة من بول الآدم كعين الجراد ولم يتغير نجس، فإن أجعل بول الآدم أشد من بول الكلب. وش الدليل؟ أحتاج إلى دليل. يقول الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه أو منه، فنهى عن البول ثم الاغتسال، وهذا عام ولكنه رفي عما يشق نفسه من أجل المشقة. هذا هو دليلهم على هذه المسألة. فيقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إنه ينجس، بل نهى أن يقول ثم يغتسل، لا لأنه نجس ولكن لأنه ليس من المعقول أن رجلا يجعل هذا مبالا له ثم يرجع ويقتسم منه. هذا كقول عليه الصلاة والسلام: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يراجعه في الليل. هذا تناقض. هذا هو الحكمة في النهي عن البول ثم الاغتسال، وليس معنى أنه يكون نجسا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما تعرض للنجاسة، النجاسة لها باب وهذا له باب آخر. ولهذا الصواب في هذه المسألة الصواب ما عليه المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد، وهو أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرة المائع وبين غيرهما، الكل سواء. إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير، وما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة. عرفتم؟ واختار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير مطلقا، إلا بالتغير مطلقا سواء بلغ قلتين أم لم يبلغ. لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة، لأن الغالب أن ما دونهما يتغير، الغالب أن ما دونهما يتغير فليكن متحرزا. وأما أن نقول بالنجاسة وإن لم يتغير فهذا ليس بصحيح، وما قاله الشيخ هو الصحيح للأثر والنظر. أما الأثر فلأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فهو لطهر الأشياء، فإذا كان هو الذي يطهرها لا تنجسه الأشياء. ولكن يستثنى من ذلك ما تغير بالنجاسة فإنه نجس بالإجماع، نجس بالإجماع. وعليه تدل إشارات الكتاب يعني القرآن وأحاديث السنة وإن كانت ضعيفة. فهمين؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحيح، حديث هذا صحيح. لكن ظاهر الحديث الماء طهور لا ينجس شيء أنه لا ينجس ولو تغير أولا، ولكن هذا الظاهر ليس مرادا بإجماع العلماء، فإن العلماء أجمعوا على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة. زين هذا ولا لا؟ مثل هذا العموم مخصوص بماذا؟ بالإجماع. ثم هناك إشارة من القرآن تدل على ذلك، وكذلك من السنة حديث وإن كان فيها مقاصد. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الأرض به والمنخنقة إلى آخره. وقال: قل لا أجل فيما في أدنى محرم ما أعطاني طعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسروحا أو لحم الخنزير فإنه رزق. فقوله فإنه رزق معلل للحكم دليل على أنه متى وجدت الرزقية ثبت الحكم، ومتى انتفت انتفى الحكم. فإذا كان هذا في المأكول فكذلك في الماء، متى وجد النجاسة؟ يعني لنفرض أن الماء تنجس بدم مسفوح، إذا أثر به الدم المسفوح صار رجس النجس، وإذا لم يؤثر لم يكن كذلك. أما الحديث فيها حديث لكنها ضعيفة: إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، فيها الاستثناء. والحاصل أن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الأصح للإجماع وللإشارة والإشارة في القرآن وللأحاديث وإن كان فيها ضعف. أما من حيث النظر فيقال إن الشرع حكيم، حكيم يعلل الأحكام لله. نعم، الأحكام معللة، منها ما هو معلوم العلة لنا ومنها ما هو مجهول. وعلة النجاسة الكفر، علة النجاسة الكفر، فمتى وجد الكفر في شيء فهو نجس، ومتى لم يوجد فليس بنجس. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فعلى هذا نقول إن هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله دل عليه الأثر ودل عليه النظر، يعني الدليل الأثري، وإن شئت فقول الدليل الثمن والدليل العقل. نعم، فإنه لا يعارض ذلك، لا يعارضه لسببين. السبب الأول أن كثير من أهل العلم ضعفه، ومن ضعفه ابن القيم، ضعفه في تهذيب السنن بنحو 16 علة. وأما إذا قلنا بتحسينه أو تصحيحه فإن نقول تعارض منطوق ومفهوم، وإذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق. كيف ذلك؟ إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، هذا إيش؟ منطوق. إذا بلغ قلتين لم ينجس، ومعلوم أن هذا الحديث لم ينجس يعني ما لم يتغير بالإجماع. منطوقه إنه إذا بلغ قلتين لم ينجس يعني إلا بالتغير، وهذا ظاهر. هل يوافق هذا المنطوق، يوافق إن الماء طهور لا ينجس شيء؟ هذا المنطوق يوافق المنطوق ذاك ولا لا؟ يوافق. إذا توافق في المنطوق، بقينا في المفهوم. مفهوم قوله إذا بلغ لم ينجس أنه إذا لم يبلغ نجس. هذا المفهوم نقول يقيده الثالث، إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما دل على قوله، عبارة عن المجاري، مجاب المياه. وكان طريق مكة من العراق إلى مكة في المجاري في أفواه الشعاب والرياض، مجاري للماء إلى الآن موجودة. هذه المجاري يكون فيها مياه كثيرة، فإذا سقط فيها بول آدمي أو عدد الماء أو المتغير فهو طهور، حتى على ماذا غير المؤلف، حتى على ما ذهب إليه المؤلف، لأنه يشق نفسه. وقول كما صانع طريق مكة هذا للتمثيل، يعني وكذلك ما يشبهها من الغدران، الغدران الكثيرة مثلها، فإذا وجدنا مياه كثيرة يشق نفسها فإنها إذا لم تتغير بالنجاسة فهي طهور مطلقة ولا فساد. على أن المشكورة من المذهب عند المتأخرين خلاف كلام المؤلف، لا يفرقون بين بول الآدمي وعدم ثنائه وبين سائر النجاسات. وعلى هذا فيكون الحكم معلقا بماذا؟ بالقلتين. ما دونهما ينجز وإلا متغير، وما فوقهما وما بلغهما وزاد فلا ينجز إلا بالتغير، ولا فرق في ذلك بين بول الآدمي وعدمه وبين غيرهما. واضح الآن؟ طيب، فصار عندنا ثلاثة أقوى. القول الصحيح ما هو؟ أن لا نجاسة إلا بالتغير، قليلا كان أم كثيرا. المذهب عند المتأخرين إن بلغ القلتين لم ينجس إلا بالتغير، وما دونهما ينجس وإن لم يتغير. تمام. المذهب عند المتقدمين ما بلغ القلتين لا ينجس إلا بالتغير، وما دونهما بمجرد ملقاة، إلا أن يكون بول آدمي أو عذرته المائعة، فإن العبرة لا بالقلتين ولكن بمشقة النفس، فما شق نفسه لم ينجس إلا بالتغير، وما لم يشق فإنه ينجس بمجرد الملقاة. أو إن شاء الله الآن انضبط النفس. طيب، بقينا دليل المذهب على أنه ينجس الماء إذا كان دون القلتين وإلا متغير، دليلهم الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. ودليل من قال إنه لا ينجس إلا بالتغير قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقيه فيها من النتن وجيه، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا عام يشمل الماء القليل والكثير، خرج منه ما تغير بالنجاسة بالإجماع وبأحاديث ضعيفة أنه إذا تغير بالنجاسة صار نجسا. نأتي إلى حديث القلتين. حديث القلتين نقول العلماء اختلفوا في تصحيحه، فمن قال إنه ضعيف نعم فلا معارضة بينه وبين الحديث الآخر لأنه لا يقاومه حيث كان ضعيفا، والضعيف لا تقوم به الحجة. وإذا صححناه يقولون إن له منطوقا ومفهوما، فمنطوقه إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، أو لم يحمل الخبر. وليس هذا أيضا على عمومه لأنه يستثنى منه إذا تغير، فليس على عمومه، حتى منطوقه ليس على عمومه. مفهومه أن ما دون القلتين ينجس، ينجس فيقال ينجس إذا تغير بالنجاسة، لأن منطوق الأول مقدم على المفهوم، مقدم على المفهوم، وهذا أصح. ويؤيده مع تأييد الأدلة الأثرية، تؤيده الأدلة النظرية، وذلك لأن الخبث عين قبيحة، النجسات كلها عين قبيحة، فإن وجد لها أثر في الماء صار حكم الماء حكمها، وإن لم يوجد لها أثر اكتفى المحذور، اكتفى المحذور. فما الذي يجعلنا ننقل هذا الماء الطهور إلى وصف الخبث والنجاسة بدون أي سبب إلا لمجرد الملاقاة؟ نعم. والله ما أعرف، ما أعرف، لكن إذا كان موقوفا عن عمر، إذا كان موقوفا فلا يكون فيه حجة. والله ما أعرف، ما طلع
فيه المنطوق، ما يقويه الإجماع
إلا يقوي الإجماع، ويقوي ويراقب الحديث القلتين أيضا أنه ليس على إطلاق أي وعمر، أنه إذا نجس ولا بلغ القلتين ينجس، مع أن ظاهر أنه لا ينجس مطلقا. المهم من عندنا، يعني لو فرضنا تكافؤ الأدلة الأثرية، فعندنا الدليل العقلي النظري، وهو أن هذه العين النجسة الخبيثة إذا لم تؤثر شيئا فلا أثر لها. لكن قد يقول قائل هناك من النجاسات ما لا يخالف لونه لون الماء كالبول. نعم، البول في بعض الأحيان يكون لونه لون الماء. قالوا يقدر أن هذا مغاير للون الماء، فإذا قدر أنه لو كان مغايرا لغير حكمنا بنجاسته، على أن الغالب أنه كل رائحة يشمها الإنسان إذا كان قويا حاسة الشم،
الطعم يتغير،
والطعم الإنسان. قال المؤلف: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة بطهارة كاملة عن حدث. انتبه، هذه الجملة داخلة في قسم الطهور. إلى الآن نحن في قسم الطهور، إلى الآن نحن في قسم الطهور، والطهور له أقسام محصورة إن شاء الله تعالى إذا انتهى. هذا القسم منه هو طهور، لكنه لا يرفع حدث جنس من الناس. أولا قال لا يرفع حدث رجل، حدث انتبه، هذا قيد. ثاني رجل قيد آخر، طهور يسير قيد ثالث، خلت به قيد رابع، امرأة قيد خامس، لطهارة كاملة هذا قيد ثالث، عن حدث هذا قيد ثالث. إذا تمت القيود السبعة ثبت هذا الحكم، يعني لا تبع الحدث. مثال ذلك، امرأة عندها قدر من الماء، قدر يسع طلة ونصفا، ويسير للسلاح ولا كثير؟ يسير، يسع طلة ونصفا، خلت به في الحمام فتوضأت منه وضوءا كاملا ثم خرجت، فجاء الرجل بعدها ليتوضأ به، نقول لا يرفع حدثه. طيب الماء نجس طهور، الماء طهور، لكن لا يرفع حدث الرجل، لا يرفع حدث الرجل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، هذا الدليل. قالوا: فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء به، والوضوء يقتضي، هو النهي يقتضي الفساد، فإذا توضأ فقد فعل عبادة على وجه منهي عنه، فلا تكون صحيحة، فلا تكون صحيحة. عرفتم الآن؟ هذا هو الدليل. لكن من غرائب العلم أنهم استدلوا به على أن الرجل لا يتوضأ بفعل المرأة، ولم يستدلوا به على أن المرأة لا تتوضأ بفعل الرجل، وقالوا إنه يجوز أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل. نعم، وهذا من الغرائب، ما دام الدليل واحد والحكم واحد ومقسم تقسيم، لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، فما بالنا نأخذ بقسم ولا نأخذ بالقسم الثاني، مع العلم بأن القسم الأول قد ورد في السنة ما يدل على جوازه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر من فضل ميمونة، ولم يرد في الطافق في القسم الثاني ما يدل على جوازه، وهو أن المرأة تتوضأ بفضل الرجل. نعم، وهذه أيضا غريبة ثانية، أن القسم الذي ورد في السنة بجوازه هو الذي يمنع، والقسم الذي لم ترد في السنة هو الذي لا يمنع. نعم، ولكن هذا مما يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه ضعيف مهما بلغ. نعم، نرجع إلى حكم المثل على المذهب الآن، فهنا الآن أن المرأة إذا خلت بماء طهور يسير وتوضأت منه أو اغتسلت منه فإن الرجل لا يتوضأ به ولا يغتسل به، والدليل الحديث الذي ذكرناه. نشوف الآن، ولا يفعل حدث رجل. طيب، لو أراد هذا الرجل أن يزيل به نجاسة على بدنه أو في ثوبه تطهر ولا لا؟ تطهر. نعم تطهر. غسل به يديه من القيام النوم الليل يكفي. نعم، لما الحال. طيب، امرأة تطهرت به بعد امرأة يجوز؟ لأنه قال ألتا رجل. طيب، طهور. طيب، إن كان طاهرا أو نجسا عفوها، الطهور الطاهر ما فعل حدث معلوم. طيب، الطاهر والنجس لا فعل حدث من الأمر، طهور ما له مفهوم. يسير، لو خلت المرأة في طهور كثير هل يا نعم حلف أو حلف؟ نعم. يطرح من أين ومن أين أخذنا هذا القيد والحديث عام؟ أخذنا من قول يسير، لكن من أين أخذناه من حيث الدليل؟ وش هذا؟ نعم، ولأن في بعض الفاظ حديث ميمونة في جفنة والجفنة يسيرة. نعم، طيب، خلت به امرأة، خلت به امرأة، الخلوة هنا هل المعنى انفردت بالوضوء منه أو الغسل، أو المعنى خلت به عن مشاهدة أحد؟ المذهب خلت به عن مشاهدة أحد بحيث لم يشاهدها مميز فأعلى، فإن كان عندها طفل صغير لما يميز ما يضر، لكن إذا شاهدها مميز فإنها تزول الخلوة ويرفع حدث الرجل، يرفع حدث الرجل. من أين أخذنا هذا الحديث؟ الحديث ما يدل على هذا الشرط إلا على القول الثاني، لأن في تفسير الخلوة قولا أو قولين، المذهب أنها تخلو عن مشاهدة مميز، والقول الثاني تخلو به أي تنفرد به بمعنى تتوضع به، يقوم توضع أحد غيره، فرق ظاهر. على المذهب لو كانت عندها ابنتها أو ابنها وله 7 سنين فإنه يجوز للرجل أن يتوضع به ويقع حدثه به، وعلى القول الثاني إذا صار المراد خلف به يعني انفردت بالتطهر به، فيقال هي الآن انفردت بالتطهر به لو كان عندها نعم فلا يرفع حدث الرجل. وهذا التفسير للخلوة التفسير الأخير أقرب إلى الحديث، لأن ظاهر الحديث إيش؟ العموم، ظاهر الحديث العموم، ما اشترط النبي عليه الصلاة والسلام تخلو به. نعم، وقوله لطهارة كاملة، طهارة كاملة لو خلت به في أثناء الطهارة في أولها أو في آخرها، بأن شهدها أحد في أول الطهارة ثم راح، أو قبل أن تكمل طهارتها حضر أحد، ها؟ يجوز؟ نعم يرفع حدثه، ها؟ لأنه لم تخلو به بطهارة كاملة. الثالث عن حدث، يعني هي ما تطهرت عن حدث، بخلاف ما لو تطهرت تسديدا للوضوء، تطهرت تسديدا للوضوء فإن أو اغتسلت به وهو مستحارة لكل صلاة، فإنه يرفع حدث الرجل ولا لا؟ يرفع حدث الرجل لأنه عن حدث. وكذلك لو خلت به لتأكل ثوبها من نجاسة أو لتستنجيه فإنه يرفع حدث الرجل لأنه ما خلت به لطهارة عن حدث. هذا هو حكم المسألة على المذهب. والصحيح أنها أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم، وإنما هو على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه. والدليل على ذلك أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر اغتسل بفضل ميمونة، نعم. وفي حديث آخر أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم